بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا حول المحرمات وهكذا المحارم من النساء، وقد تكلمنا في الدرس الماضي حول المحرمات بسبب المصاهرة، وذكرنا أن المصاهرة هي القرابة الناشئة بسبب الزواج، وربنا عز وجل يقول في بيان ذلك: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فمر معنا أنه يحرم بسبب المصاهرة أربع من النساء. الأولى، نعم أحسنت، أم الزوجة وأمهات نسائكم، وهذا يدخل فيها أو يدخل فيه أم الزوجة المباشرة أو المباشرة التي ولدت الزوجة، وهكذا وإن علت أم أبيها وأم أمها. ثانيا، نعم بلغ أخت الزوجة. سيأتي معنا، سيأتي معنا بيان ذلك في المحرمات تحريما مؤقتا. الربيبة وهي بنت الزوجة، الربيبة التي هي بنت الزوجة، فربنا عز وجل يقول: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. والربيبة هي بنت الزوجة، والأصل أنها تكون في حجر الزوج، يعني تكون مع أمها في بيت هذا الرجل الذي تزوج بأمها. لكن هل يشترط في الربيبة أن تكون في الحجر؟ قلنا الذي عليه الجمهور من أهل العلم أن ذكر الحجر ها هنا إنما هو خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له. فلو كانت عنده في البيت تعتبر محرمة عليه ومحرما له، وهكذا لو لم تكن في حجره، كأن تكون ساكنة عند أبيها أو عند جدتها أو عند أخيها، كذلكم أيضا تعتبر ربيبة فتحرم على زوج أمها. والقاعدة المضطردة عند أهل العلم ما هي؟ القاعدة التي ذكرناها فيما يتعلق بالأمهات والبنات؟
يا أبا عبد الله، طيب لا بأس،
نعم قلنا العقد، على يا بلال، العقد على من يحرم من، والدخول بمن يحرم من. يا أبا عبد الله، العقد على الأصول يحرم الفروع.
طيب
عكس وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. إذن الدخول بالأمهات يحرم من؟ يحرم البنات. والعقد على البنات يحرم الأمهات. يا إخوان هذه قاعدة مفيدة. قلنا العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات. الصنف الثالث ممن يحرمنا بسبب المصاهرة ذكرنا أم الزوجة والربيبة بنت الزوجة. بقي نوعان يا أبا همنون، لك واحد. نعم، زوجة الابن. أحسنت، زوجة الابن. الله عز وجل يقول وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. قلنا قوله من أصلابكم أخرج ما كان موجودا عند العرب من الادعاء، يعني ينسب ابن أخيه، ينسب ابن أخته، ينسب شخصا آخر إليه، فيقال فلان ابن فلان. ادعاء كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد ابن حارثة، كان يقال له زيد ابن محمد، زيد ابن محمد. بقي الصنف الرابع والأخير. زوجة الابن يقابلها ماذا؟
زوجة الأب.
نعم أحسنت، زوجة الأب. قال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. إلا ما قد سلف أي في الجاهلية، فليس من الأدب وليس من الاحترام وليس من البر أن يتزوج الرجل امرأة أبيه، فذلك يعتبر من الأمور المحرمة. لكن في الجاهلية كانوا لربما يفعلون ذلك، فلما جاء الإسلام حرم هذا. بقي معنا فيما يتعلق بهذا الموضوع المحرمات تحريما مؤقتا، وقد مر معنا أن المقصود بالتحريم المؤقت هو الذي يمنع الزوجة أو يمنع الزوجة أن تكون زوجة لهذا الرجل في حالة من الأحوال ووقت من الأوقات وبسبب من الأسباب، فإذا زال السبب حلت هذه المرأة لذلكم الرجل. والمحرمات تحريما مؤقتا هن أولا الجمع بين الأختين. لا يجوز أن يجمع الرجل بين أختين في عقده إلا ما قد سلف. إذا ماتت الأولى أو طلق الأولى جاز له أن يتزوج بالثانية، لقول الله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وذكرنا في الدرس الماضي أن عثمان ابن عفان رضي الله عنه تزوج بابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي رقية، ثم ماتت رقية ودفنت عند قدوم الصحابة من غزوة بدر، فزوج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بأختها أم كلثوم، بأختها أم كلثوم، وهكذا أيضا ماتت أم كلثوم رضي الله تعالى عنها. فلا يجوز أن يجمع الرجل بين الأختين. هل يجوز أن يجمع بين امرأة وأختها من الرضاع؟ الجواب: لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك. وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. هل يجوز أن يجمع بين الأختين في ملك اليمين وهكذا في الوطأ؟ يعني مثلا يشتري أختين، يشتري أختين، فتكون هاتان الأختان في ملك يمينه، هذا جائز. تكون كلا الأختين في ملك يمينه، هو سيدهما، لكن هل يجوز له أن يطأهما معا، يجامع هذا ثم يجامع هذا؟ لا، لا يجوز. إذا جامع الأولى حرمت عليه الثانية إلا إذا باع الأولى أو زوجها لشخص، فبمجرد تزويجه لهذه الأمة يحرم عليه إتيانها، فعندها جاز له أن يطأ الأخت الثانية إذا حرمت عليه الأخت الأولى. إذن وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، سواء كنا أخوات من النسب أو كنا أخوات من الرضاع أو كان ذلك في ملك اليمين، يجوز له أن يمتلكهما ولا يجوز له أن يطأهما معا. يجوز أن يطأ إحداهما ويحرم عليه وطأ وجماع الأخرى. أيضا من المحرمات تحريما مؤقتا أن يجمع بين المرأة وبين عمتها، والمرأة وبين خالتها في عقده. هذا لا يجوز. الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. ومعنى ذلك أنه إذا تزوج بامرأة فيحرم عليه أن يتزوج بعمتها أو أن يتزوج بخالتها، وهكذا إذا تزوج بامرأة لا يجوز له أن يتزوج ببنت أخيها أو بنت أختها، كي لا يجمع بين المرأة وعمتها وهكذا بين المرأة وخالتها. وما هي الحكمة من ذلك، من النهي عن أن يجمع بين الأختين أو أن يجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها؟ ما هي الحكمة يا إخوان؟ ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ نعم يا أبا عبد الله. أحمد. ما هو السبب؟ نعم يا أبا عبد الله. العقوق. نعم أحسنت. يا إخوان الحكمة من ذلك هو المحافظة على الأرحام، كي لا يؤدي ذلك إلى حصول القطيعة بين الأرحام. كلنا يعلم ما هو الحال الذي يكون بين الضرات، بين المرأة وضرتها إذا كانت تحت رجل واحد. إيش الذي يحصل في الغالب؟ يحصل حسد، يحصل شحنة، يحصل بغضة، يحصل عداوة بين الزوجتين، فكيف إذا كانت ضرت المرأة هي عمتها أو خالتها أو بنت أختها أو بنت أخيها؟ يا إخوان سيؤدي ذلك إلى حصول القطيعة بين الأرحام. ولهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج الرجل المرأة على العمة أو الخالة، وقال إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، قطعتم أرحامكم. إذن الحكمة من هذا النهي هو المحافظة على صلة الرحم والبعد عن الوقوع في قطيعة الأرحام. الصنف الثالث من المحرمات تحريما مؤقتا زوجة الغير ومعتدته، يعني المرأة إذا كانت متزوجة برجل لا يجوز لرجل آخر أن يأتي ويتزوجها. ليش؟ لأنها زوجة شخص آخر. وهكذا معتدته إذا كانت المرأة في عدة الطلاق أو في عدة الوفاة لا يجوز للشخص أن يتزوجها حتى تخرج من عدتها، حتى تخرج من عدتها. قد يقول قائل ما هو الحكمة من هذا أيضا؟ فيقال الحكمة من هذا رعاية لحق الزوج، رعاية لحق الزوج. فلا يجوز للشخص أن يتزوج بامرأة الغير. قال الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. المقصود بالمحصنات ها هنا أي المتزوجات، أي المتزوجات. والإحصان ها هنا المقصود به الزواج، المقصود به الزواج. وهكذا أيضا إذا كانت المرأة في عدة الطلاق أو عدة الوفاة، يا إخوان إذا طلق الرجل زوجته فما هي عدتها؟ ما هي عدة الطلاق؟ كم تبقى المرأة بدون زواج حتى تنتهي عدتها؟ عدة الطلاق. نعم أحسنت. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والصحيح أن المقصود بالقرء ها هنا هو الحيض، تبقى ثلاث حيض، حاضت أول مرة، حاضت مرة ثانية، حاضت مرة ثالثة، وبعد ذلك طهرت، فعندها تكون قد خرجت من عدتها، عدة الطلاق. إلا إذا كانت يا أبا عمر إلا إذا كانت حاملا. أحسنت. إلا إذا كانت المطلقة حاملا فعدتها يا أبا إبراهيم حتى تضع حملها. أحسنت. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أي يضعن حملهن. أيضا إذا كانت المطلقة صغيرة لا تحيض أو كبيرة قد أيست من المحيض فعدتها يا بهمام أحسنت. فعدتها ثلاثة أشهر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم. فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. إذن المرأة الصغيرة التي لا تحيض والكبيرة التي أيست من الحيض فلا تأتيها الحيضة بسبب كبر السن، فهذه عدتها ثلاثة أشهر. طيب، عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، مرأة توفي عنها زوجها يا أبا إبراهيم، كم عدتها؟ نعم، عدتها أربعة أشهر وعشرة، واللاتي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر وعشرة أيام، هذه عدة المرأة المتوفى عنها زوجها إلا وماذا بعد إلا يا أبا عمر، إلا إذا كانت المرأة إذا كانت المرأة ماذا؟ نعم أحسنتما، إذا كانت المرأة حامل فعدتها تنتهي بماذا؟ بوضع حملها للآية السابقة، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يا إخوان، لو مات زوجها في الليل وولدت هي في النهار، خرجت من عدتها أو لا زالت في العدة؟ خرجت من عدتها. لو مات زوجها بالليل وهي وضعت بالنهار، أو قبل ذلك بعد وفاة زوجها بساعة وضعت، تكون قد خرجت من العدة، تكون قد خرجت من العدة. طيب، لو مات زوجها وهي في أول الحمل، يا الله، يعني ماذا؟ بدأ الحمل معها، فعدتها تستمر يا إخوان إلى أن تضع حملها، قد تستغرق العدة تسعة أشهر حتى تضع الحمل. وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذا كانت المرأة في العدة، لا يجوز يا إخوان، يحرم أن يخطبها الإنسان، أو أن ماذا؟ يتزوج بها، لقول الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكروهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. لا تتزوج حتى تنتهي عدتها، لكن في عدة الوفاة قال الله عز وجل: قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم. مرأة في عدة الوفاة يجوز التعريض ولا يجوز التصريح. كيف التعريض؟ تعريض مثلا مرأة في عدة الوفاة يقول: يا أم فلان، إن شاء الله إذا كملت العدة ينتظرك خير، وما تدرين لعل شخصا يتقدم لك. تعريض. ولا يجوز التصريح، ما يقول لها: إذا خلصت عدة الوفاة أنا سأتقدم لخطبتك. لا، ما يجوز، وإنما التعريض يجوز والتصريح غير جائز. أما عدة الطلاق ما يجوز، لا تصريح ولا تعريض، لأنها وهي في عدة الطلاق يا إخوان لا تزال زوجة لزوجها الذي طلقها، ما دام الطلاق رجعيا. لو ماتت هي وهي في عدة الطلاق الرجعي، زوجها يرثها. ولو مات هو وهي في عدة الطلاق الرجعي، هي ترثه يا إخوان. بل الواجب أن تبقى في بيت زوجها، ولو كان قد طلقها طلاقا رجعيا حتى تنتهي العدة. يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واحصوا العدة ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال المفسرون المقصود بالفاحشة المبينة مثلا تعمل مشاكل في البيت، مطلقة طلاق رجعي وكان ينبغي تبقى هادية ساكنة بعيدة عن المشاكل أبدا، كل يوم مضاربة، كل يوم مصايحة، كل يوم تكسر في البيت، تخرب في البيت إلى غير ذلك. فإذا حصل منها هذا جاز للزوج الذي طلقها أن يخرجها من بيته. قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. ملك اليمين هذه ولو كانت متزوجة برجل فوقعت في ملكه جاز له أن يطأها بعد أن يستبرئها. مثلا قامت حرب بين المسلمين والكفار فغنم المسلمون نساء من الكفار، وزعت هؤلاء النساء بين المجاهدين، هذا له ثنتين، هذا ثنتين، ذاك ثنتين. طيب هؤلاء النساء لهن أزواج في بلاد الكفر، لهن أزواج في بلاد الكفر، هذه يا إخوان يجوز وطئها لسيدها، لكن بشرط ماذا؟ أن يستبرئها، يعني حتى تحيض ولو حيضة واحدة، كما في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم في قصة أوطاس، لما غنم المسلمون غنائم ومنها إماء ونساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يستبرئوا النساء، أن يطلبوا براءة الرحم من الحمل بحيضة واحدة، فإن حاضت دل ذلك على أن الرحم نقي وليس به حمل، وإن لم تحض فمعنى ذلك أنها حامل فتترك حتى تضع حملها. أيضا من المحرمات تحريما مؤقتا المطلقة ثلاثا، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى أن قال سبحانه فإن طلقها، أي الطلقة الكم، فإن طلقها أي الطلقة الثالثة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد، أي من بعد أن طلقها الثالثة، حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها أي هذا الزوج الجديد فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيم حدود الله. طلقها ثلاث طلقات ما يجوز أن يتزوجها مرة أخرى. طيب إلى متى؟ إلى الأبد؟ قال لا، حتى تتزوج شخصا غيرك، لكن يا إخوان ما يكون تيسا مستعارا، ما يقول يا فلان بغينا خدمة منك، إيش هذه الخدمة؟ قال والله زوجتي طلقتها أمس آخر طلقة، ثلاث طلقات. طيب إيش المطلوب يا أبو الرجال؟ قال المطلوب أنك تتزوج بها كي تحل لي، لكن انتبه، شوف لا تقرب المرأة، عقد بس وكن بعيد منها، ما يجوز يا إخوان. هذا تيس مستعار وملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما أن تتزوج شخصا زواجا صحيحا، وهكذا أن يدخل بها وينكحها كما جاء في الحديث حتى تذوق عسيلتها وتذوق عسيلتك، أي حتى تجامعها. فإن قدر بعد ذلك فراق بين المرأة وزوجها الجديد واعتدت فانتهت عدتها وأرادت أن تعود لزوجها الأول، فهنا لا جناح، لا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيم حدود الله. وكم يا إخوان تقع المغالطات في هذا الباب، وكم تقع الحيل في هذا الأمر، فإلى الله المشتكى من ذلك. أخيرا الصنف الخامس هي الزانية. يا إخوان لا يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة زانية إلا بعد ماذا يا شوقي؟ إلا بعد إيش؟ يجوز للشخص أن يتزوج بالزانية بعد نعم يا أبا خالد، نعم أحسنت، إلا بعد أن تتوب، فإن تابت جاز للرجل أن يتزوج بها. وربنا عز وجل يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، وحرم ذلك على المؤمنين. يا إخوان لو أن رجلا زنى بامرأة، طيب هل يجوز له أن يتزوج بها بعد أن زنى بها؟ يجوز أو لا يجوز يا أبا جابر؟ يعني ما يجوز ولا الله أعلم؟ ما يجوز. أحسنت، لا يجوز يا إخوان إلا إذا أحدث كلا منهما توبة، تاب الرجل وتابت المرأة، بعد ذلك ينظر هل في حمل موجود أو ما في حمل. قالوا ما في حمل موجود، المرأة حاضت والأمور طيبة، فيقال إذا تاب جاز له أن يتزوج بها. وإذا كانت حامل لا يجوز أن يتزوج بها إلا بعد أن تضع حملها، ثم بعد ذلك إذا حصلت التوبة منهما جاز له أو جاز لغيره أيضا أن يتزوج بها. جاء في سنن النسائي وأبي داود والترمذي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. من جده؟ عند إخواننا أصحاب كينيا، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. من جده الصحابي؟ الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم. طيب نعم يا أبا عبد الله. نعم أحسنت، جده على الصحيح عبد الله ابن عمرو ابن العاص، عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. فعمر ابن شعيب عن أبيه أي شعيب عن جده أي جد شعيب الأول أو جد عمرو الثاني، وهو عبد الله ابن عمرو ابن العاص. قال أن مرثد ابن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، يعني أسارى المسلمين ينقلهم ويهربهم من مكة إلى المدينة. قال وكان بمكة بغي أي زانية يقال لها عناق، وكانت صديقته أي في الجاهلية. قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقا، تزوجها يا رسول الله، أنكح عناقا. فقال فسكت أي النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قال فدعاني فقرأها علي وقال لا تنكحها، وقال لا تنكحها. فهؤلاء هن من المحرمات تحريما مؤقتا. وفرقوا يا إخوان بين هؤلاء المحرمات مؤقتا، فيحرم نكاحهن، لكن لسنا من المحارم، لسنا من المحارم التي يجوز للشخص أن يصافحهن أو يخلو بهن أو يسافر بهن، لسنا محارم، وإنما محرمات على الرجل أن يتزوج بهن، بخلاف المحرمات تحريما مؤبدا، فهن محرمات، أي يحرم نكاح نكاحهن، وأيضا محارم يجوز للشخص أن يخلو بهن ويسافر بهن وهكذا يصافحهن. هذا آخر ما يتعلق بهذا الموضوع، فنحمد الله عز وجل أولا وآخرا الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. هنا يقول: زوجة العم يطلق عليها عمة، وزوجة الخال يطلق عليها خالة، فهل هن من المحارم؟ يا إخوان، زوجة العم يقال لها عمة من باب التقدير والاحترام، وليست عمة شرعا، وهكذا زوجة الخال تقول لها يا خالة فلانة، هذا من باب التقدير والاحترام، وليس أنها خالة شرعية، فلسنا من المحارم، وإنما هن أجنبيات، إذا لم يكن بينك وبينهن سببا من أسباب التحريم، إما نسب وإما رضاع وإما مصاهرة هنا يقول: هل يجوز للنساء أن يخرجن إلى الأسواق وغيرها بدون محرم؟ يا إخوان، المحرم يجب أن يكون مع المرأة في حال السفر، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. أرادت حضرموت الداخل سيئون، قل هذا سفر يجب أن يكون معها محرم. أرادت مثلا عدن، أرادت شبوة، أرادت المهرة، هذا كله من السفر الذي يجب أن يتوفر معها محرم. لكن لو أرادت المكلة، قل لا يشترط وجود المحرم، يجوز أن تذهب مع بعض النساء، جائز إذا أمنت الفتنة. أرادت أن تخرج إلى السوق، جائز أن تخرج بدون محرم. لكن يا إخوان، لا يخفى على الجميع أن المقصود هو صيانة والمحافظة على المرأة. يا إخوان، المرأة لما تخرج إلى السوق على سبيل المثال وليس معها رجل، كم يستهين بها الباعة، وكم تكون محل نظر الرجال لما تخرج لوحدها، ويزداد الأمر سوءا والطين بلة إذا كانت متعطرة تزركشة ومتزينة، قد بدت الكفان وبدا القدمان وبدا العينان، تكون محل أطماع الرجال، وهي مارة ينظر إليها الرجال. دخل الدكان، يبدأ البائع يهيئ الجو ويمزح ويضحك ويعمل حركات لربما غير طيبة. لكن يا إخوان، كيف لو كان مع المرأة زوجها، أو معها أبوها، أو معها أخوها، أو ابنها الكبير؟ يا إخوان، هيبة تكون للمرأة، ما في حد ينظر إليها، معها زوجها، ما يستطيع ينظر إليها الرجال نظرات سوء. وهكذا إذا دخلت إلى المحل، كيف يكون البائع متأدب يا إخوان، أدب، ولا ينظر للمرأة ولا يتكلم معها إلا عند الحاجة والضرورة. فهذا يدلنا على أهمية أن يكون مع المرأة رجل إذا خرجت إلى السوق، إذا ذهبت إلى المكلة أو إلى الديس أو الحامي أو الغيل أو غيرها، وذلك من باب المحافظة عليها ورعايتها وصيانتها. طيب إلى هنا والحمد لله رب العالمين.